الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعرف الجمع بين المسح و
نعم أحسن الله عليك
بين المسح والتيمم في عندي كلام.
الجمع بين المسح والتيمم بالنسبة للجبيرة هذه أحسن
الجبيرة
في حديث المغيرة وما بعده ما تطرق للمسح على الجبيرة أحسن الله عليك. قد يكون فيما بعد فيما يأتي من أحاديث
كلام سماحة الشيخ شنو فيه
عندي. لماذا سلامك
الجمع بين
الجمع نعم موجود
بين المسح والتيمم في الجبيرة ذكر أنه ما ورد في السنة وأن الفقهاء ذكروا ذلك باب الاجتهاد. كلام الشيخ يستعمل الماء إذا كان ما يكفي إلا غسل وجه اليدين ثم يتيمم الباقي. أي نعم. شو الجمع بين المسح وبين يعني مسح الجبيرة والتيمم ايش كلام سماحة الشيخ الجمع بينهما ذكر سماحة الشيخ يقول ما ورد ان هذا اجتهاد من الفقهاء يقول يمسح على الجبيرة ويتيمم للزائد.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ بن باز رحمه الله لا يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة نعم قال كما سيأتي وذكر في المجلد الثاني أحسن الله عليكم حاله إلى المجلد الثاني
سيأتي
قال لا يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة كما سيأتي وفي الحاشية أحال إلى المجلد الثاني
خلاص يكون لا يجمع بينهما وأنه لأنه لم يرد وقول فوقها يجمع اجتهاد الأدلة لكن يزيل الزائد إذا كان لا يستطيع يزيل ما يستطيع يزيل الزائد مثل الرجل على القدم ما يستطيع يزيل الزائد لا بد من في الربط.
أحسن الله عليكم. في مسألة لبس الخفين من أجل المسح ورد أثر عن الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا البول بادروا خفافهم لكي يمسحوا.
إذا أرادوا إيش؟
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا البول بادروا خفافهم لكي يمسحوا.
آثروا؟
بادروا خفافهم لكي يمسحوا.
إذا أرادوا
البول
إيه؟
بادروا خفافهم لكي يمسحوا
لكي يمسحوا
نعم أحسن عليكم
يعني يغتنمون أنهم على طهارة فيلبسون
يعني خالف على حالة هم على طهارة
هذا هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم إيه؟ أنه لا يتكلف خلاف الحال التي هو عليها
نعم وهذا مبادرة فيه
وجاء في بعض آثار السلف قولين آخرين أحسن عليكم أن منهم من كان يغسل ومنهم من كان يمسح يلبس ليمسح فالأقوال فيها ثلاثة أحسن الله عليك من كان يبادر ليلبس ليمسح إظهارا للسنة ومخالفة من خالف يعني في هذه المسألة ورأى في نفسه مثلا حرجا من المسح الخفين فيمعانا في ذلك يرون يتقربون إلى أنهم يلبسون لكي يمسحوا إظهارا لهذه السنة. في مسألة أحسن منك في حديث المغيرة بن شعبة مسألتان المسألة الأولى قوله فمسح عليهما هل هذا دليل على أنه يمسح جميعا يعني في وقت واحد يعني يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى أو يقال لابد فيها من يمسح اليمنى ثم اليسرى كما لو غسلهما
فالفقهاء يذكرون يمسحهما جميعا الحين يقول بعض السلف يقول أنه نص على هذا أنه قص يمسحهما جميعا ولكن القياس هكذا على الأصل كذا يعني الأصل أن يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى أظن هذا لو فعل حرص لأن هذا
يعني كقوله غسل رجليه يعني بدأ باليمنى ثم اليسرى
ما في شيء يعني وفي بعض الآثار ذكر بعض المذي على الحسن البصري ذكره الشيخ عبد السلام الشوعري يقول انه في الحسن اظن في اثر مدعى الحسن نقول مسحهما جميعا يراجع كان في شيء في هذا من الاثار في مسحهما جميعا منصور شوف كان في اثار فالمسح مسح الخفين جميعا في نعم
ايضا مساله لو مسح على الخف الايمن قبل ان يلبس اليسرى هل يصح او لا
مسح قبل البس
نعم لبس الخف الأيمن هل يصح
له أي الفقهاء يقول ما يصح ما تمت الطهارة ليس له حتى عليه أن يلبس ويتم الطهارة ثم يمسح. نعم. إذا كان في آثار يعني عن بعض السلف عن مسحهما جميعا أو انفراد، أظن فيها أظن في فتوى الشيخ محمد العثيمين له أن يفردهما، يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. الفقهاء يقول يمسحهما جميعا، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
هو اختيار الشيخ العثيمين أنها في نفس اللحظة.
عندك الآن شوف كلامه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أن الذي تكلم عن الحديث كله أحسن الله عمل
أي حديث؟
حديث علي وحديث قال أما صفة المسح فهي أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى،
يعني مع جميعا.
نعم. ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. قال الشيخ ابن عثيمين يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع رجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة. كذا قال الشيخ.
الكلام كذا ويختلف عنه هذا قالت أول. الأول يقول اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الأول ليس له أحسن الله ملك، وينقل نقولات عن أهل العلم. هذا الذي للشيخ ابن عثيمين
ينقل.
أي هو ينقل هذا
موقع ينقل. هذا النقول يقرأ عن النقول.
النقول هذا القول النقل الأول أحسن العملك عن الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي. قال أما صفة المسح فهي أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح.
وهذا
كلام الشيخ صالح الفوزان. كلام الشيخ ابن عثيمين قال يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما رجع تمسح رجع الأذنان.
رجع صار مثله
في نفس الوقت، يعني يمسح عليهما جميعا. قال يعني يكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة
كما يفعل في الأذنين.
نعم، كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهم، فظاهر السنة هو هذا. نعم، لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم. وعلى أي صفة مسح على الخف فإنه يجزي، لكن كلامنا هذا في الأفضل.
في الأفضل.
نعم، في الفتاوى. وأذكر أحسن الله في الشرح الممتع ذكر القول الآخر، في الشرح الممتع كأنه ذكر القول الآخر، هذا فيه نقل عن الفتاوى.
طيب شوف في الممتع هم موجود بالشبكة.
أي نعم في الشبكة.
شوف كلام في الممتع.
أخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح عليهما يعني خفيه مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما.
بطون الظهور.
هذا
إيش وكان إيش كان ابن عمر؟
عن عطاء قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمسح عليهما يعني خفيه مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما.
يعني اليمنى مسحهما بطونهما ثم اليسرى بطونهما، فلما يمسح وقتين في وقت واحد بطونهما وظهورهما ولا في وقت واحد؟
قال مسحة واحدة.
ما
كان يبدأ الحديث إلا فيه ضعف إنه مسح على الخفين.
لكن هذا
موقوف على ابن عمر.
موقوف. طيب.
هو الشيخ ابن باز لكن
ما
الشيخ ابن باز يرى
أنه
يبدأ باليمين ثم
اليسار. وين عندك؟ طيب. انتهى في السيادة ولا خلاص؟
لا أحسن الله منك. عندي
انت؟
أي هو مع الشيخ، انتهى كلام الشيخ.
لم يرد؟ إيش لم يرد؟ لم يرد في مسح الخفين؟ ما ورد، يقول ما ورد في صفته ولا في المقدار حديث يعتمد عليه.
كلام آخر للشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب. كيفية المسح على الشراب أن يبل الإنسان يديه بالماء ثم يمسح من أطراف أصابع إلى الساق، يمر بيده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق، ثم إن شاء مسح اليمنى قبل اليسرى وإن شاء مسحهما جميعا، لأن السنة في ذلك محتملة لهذا ولهذا والأمر في ذلك واسع.
يعني مخيبين سواء جميعا ويسكل.
نعم. وكذلك في الشرح الممتع ذكر القولين
في الممتع. شو كان في الممتع؟
الشرح الممتع هذا كلام سماحة الشيخ صلاح ملك، قال كيفية المسح على الجوربين أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى،
أن
يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم، قول عائشة رضي الله عنها كان وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كل متفق عليه. فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى
والرجل اليسرى باليد اليسرى
في كلام ما ظهر أحسن تتمة كلام لم يظهر صلى الله عليه، قال فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج.
يعني يمسح يبدأ باليمين باليسار مثلا واليسار باليسار بيده اليسار،
الأول يقول يمسحهما جميعا والثاني يمسحهما بيديه اليمنى ثم بيده اليسرى هكذا.
نعم. قال وقد ذهب جمهور أهل العلم لأن البدء باليمنى من الرجلين مستحب لا واجب، وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين.
قبل أعد
صلى الله عليه
صفة المسح،
قال السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كل متفق على صحته. فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج.
مسحهما جميعا كيف باليد اليمنى؟
يعني مثلا أحسن الله إليك مسح رجله اليمين بيده اليمين ثم مسح رجله اليسار بيده اليمين،
وإيش وين مسحهما؟
وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج، يعني يستخدم يد واحدة في المسح.
وكذلك لا حرج أن يمسحهما جميعا أو في وقت واحد أو يبدو.
نعم. قال بعد ذلك حسن الله ملك أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى، قال وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب، وإنما الواجب أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب،
هذا في الغسل.
نعم حسن الله ملك. ثم قال رتب عليه بعد ذلك قال أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى أو إحدى الرجلين على الأخرى مستحب لا واجب، والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح عملا بالأدلة الشرعية وخروجا من الخلاف، والله لي التوفيق.
صحيح. بعده
صلى الله عليه.
حديث مرفوع عند ابن أبي شيبة قال أحسن عليكم عن في رواية لحديث المغيرة أحسن عليكم قال ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة.
هذا إيش؟
هذه رواية الحديث المغيرة أحسن عليكم في مسح الخفين عند ابن أبي شيبة.
إيش يقول إيش؟
أحسن عليكم. قال عن الحسن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. قالوا في الحاشية ضعيف منقطع، أبو عامر ضعيف والحسن عن المغيرة منقطع.
طيب بعده ها مسح مرة واحدة. طيب
في المغني قال ابن عقيل سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيده اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، وقال أحمد كيف ما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين.
قال إيش؟
قال ابن عقيل سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيده اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى،
يعني معاً في وقت واحد. نعم. وين؟
وقال أحمد كيف ما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين.
الحمد لله الأمر في ساعة.
ذكر الشيخ عبد الله مسألة أخرى، مسألة أخرى اللي هي أن يلبس الخف قبل إكمال الطهارة، يعني قبل غسل الرجل اليسرى. قال استدل بعض العلماء بقوله فإني أدخلتهما وهما طاهرتان على أن إكمال الطهارة شرط في صحة المسح الخفين، وأنه لا يلبسهما إلا بعد طهارة الرجلين جميعا، لأن قوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة من الرجلين، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بإكمال الطهارة. وعلى هذا فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها ثم اليسرى وأدخلها لم يصح المس، لأنه لم يدخلهما وهما طاهرتان، بل أدخل الأولى قبل طهارة الثانية، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. وعند هؤلاء لو حصل ما ذكر وجب عليه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى ليكون لبسها بعد كمال الطهارة. والقول الثاني أن من غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف أن طهارته كاملة ويجوز له المسح، وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسلها، فإذا أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه الخف وهما طاهرتان. قد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا هو الصواب بلا شك، كما اختاره ابن القيم وقال إنه صح القولين.
الحمد لله الأمر في ساعنا.
صلى الله عليكم.
نعم. وعن ثوبان.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساقين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
سميت العمائم عصائب لأنها تدار على الرأس، سميت العمائم عصائب لأنها تدار على الرأس، وكل شيء أدير فهو عصابة، لكن إذا لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة وهي الصماء فإنها تنزع يعني إذا أراد الوضوء، لأنه لا يشق نزعها كالطاقية مثلا والعقال ينزع إذا أراد يمسح رأسه، بخلاف المحنكة فإنها يشق نزعها. أما التساخين فهي الخفاف، جمع تسخان وهو الخف، والخفاف لها أسماء، تساخين والخفاف والموقين والزرابيل من الأسماء القديمة سواء زرابيل. أمرهم يمسحوا على العصائب. طيب العمامة إذا كان صماء صارت مثل العقال، مثل العقال تنزع ولا يمسح عليه، لكن إذا كانت محنكة مدارة تتحرك دارتين أو ثلاثة أربعة يشق نزعها. قال كذلك إذا كان لها ذؤابة، الذؤابة أيضا كذلك ما تؤثر، كان صماء ولها ذؤابة ما يشق نزعها. وكذا في كلام سماحة الشيخ يرى أن ذات الذؤابة ما يمسح عليها بس المحنكة. وهذا الحديث مطلق لم يبين فيه مدة المسح، هذا الحديث مطلق لم يبين فيه مدة المسح، فهو غير من الحديث المطلقة، يحمل على المقيد كما هو مقرر في الأصول، يمسح ما قال يوم الليلة ولا يقيد بالحديث الوقت. نعم.
السلام عليكم. كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع نقرأه. قال من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعاقبه على جميع الجبيرة. قوله من أصابعه إلى ساقه بين المؤلف كيفية المسح بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه، وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع. قوله دون أسفله وعاقبه لأنهما ليس من أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما ورد في حديث المغيرة. وإن كان الخف
ما في المسألة دي ما في
صلى الله عليه
وسلم. وإن كان الخف إيش؟
وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، خرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا الحديث فيه إيش؟ في اشتراط الوضوء قبل اللبس، يتوضأ أحدكم ولبس خفيه، في اشتراط الوضوء قبل اللبس للمسح على الخفين، وفي أن المسح لا يجب بل يجوز الخلع لتقييده بالمشيئة، وأطلق المسح والأحد الأخرى حددت المدة. إذا توضأ أحد في اشتراط أن يكون على طهارة لبس دعهما، وفي الحديث المغيرة دعهما فإن أدخلتهما طهارة، هنا وإذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ويصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. فهذا الحديث فيه اشتراط الوضوء قبل المسح قبل اللبس المسح على الخفين، وفي أن المسح لا يجب بل يجوز الخلع لتقييده بالمشيئة إن شاء الله، وأطلق المسح والأحاديث الأخرى حدث المدة. يعني طبعا ما في تحديد يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام، هذا تقيده الأحاديث الأخرى. طيب
أحسن الله إليك. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
حديث أبي بكر هذا فيه اشتراط الطهارة لمسح الخفين، وفيه توقيت المدة. أبو بكر اسمه نفيع وهو مولى اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه اشتراط الطهارة لمسح الخفين وفيه توقيت المدة، وأنه المسافر 3 أيام ولا يهن والمقيم وليلة. نعم.
السلام عليكم. قال عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. خرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
أبي حي أبي بن عمارة بكسر العين بن عمارة، قال عمارة وما عداه هو بضم العين كالحسن بن عمارة، حسن بن عمارة هذا بالكسر أبي بن عمارة، والحسن بن عمارة حديث هذا عن ابن عمارة يقول العلماء هذا مضطرب سندا ومتنا، ففي المتن في بعض رواياته هو 7 أيام، وأما السند فقال أحمد رواته مجهولون، وكذلك قال البخاري وغيره، فلا تقوم بحجة عند أهل الحديث في المسح بدون تحديد، يعني هذا الحديث في المسح بدون تحديد، لكنه مضطرب سندا ومتنا. السند جاء في بعضها 7 أيام، والمتن رواته مجهولون، فلا يعتمد عليه، إنما العمدة على الحديث الصحيح وهي التوقيت في 3 أيام للأهل المسافر والأهل المقيم. نعم. في عندك في الحديث كلام
حديث أبي بكر صلمان
هذا الخير.
قال أخرجه الدارقطني بن خزيمة وأخرجه ابن ماجة وغيرهم من طريق عبد الوهاب الثقفي، حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن المهاجر متكلم فيه، قال ابن معين صالح وقال الساجي صدوق.
مهاجر المهاجر؟
نعم المهاجر أبو مخلد. قال ابن معين صالح وقال الساجي صدوق، وقال أبو حاتم لين الحديث ليس بذاك وليس بالمتقن يكتب حديثه، ولكن الحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.
عجيب.
ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال حديث أبي بكرة حسن وحسنه الألباني.
طيب كيف يجاب عنه؟ عن مجفرة 7 أيام، وكذلك كونه لا مقيد هي سهل أجد الحديث في كلام سماعة الشيخ.
قال الشيخ بن باز رحمه الله وظاهر حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه هذا عدم التوقيت، وأنه يمسح متى شاء وكيف شاء، ولكن حكم أهل العلم على هذا الحديث بأنه غير صحيح بل مضطرب الإسناد والمتن. قال أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الشافعي والبخاري وابن عبد البر وجماعة إنه مضطرب الإسناد، وهكذا قال الحافظ في التلخيص الحبيري وغيره حتى بالغ الجورقاني فعده في الموضوعات، فلا يعول عليه عند أهل العلم في معارضة الأحاديث الصحيحة المؤقتة للمسح على الخفين، فالصواب أن التوقيت ثابت ومحكم. وأما حديث أبي هذا وما جاء في معناه فأحاديث ضعيفة لا يلتفت إليها، ولو صحت فما كان منها مطلقا فهو مقيد بأحاديث التوقيت كما تقدم.
طيب في إضافة زيادة؟
نعم. في حديث عمر قال على قوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، قال الحديث دليل على أنه يمسح على الخفين بلا توقيت لقوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، قد بوب عليه الدارقطني في سننه بقوله باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، وهذا من أدلة القائلين بأن المسح على الخفين غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة، ونسب هذا القول إلى مالك وأصحابه والليث بن سعد والأوزاعي. قال ابن عبد البر وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري، ثم ساق ما روي عنهم في ذلك، ومن أدلتهم حديث أبي بن عمارة الذي سبق صلى الله عليه وسلم. قال ولهم وقال هنا العجيب الشيخ أنه قال هنا وسيأتي الكلام عليه وأنه حديث ضعيف.
حديث أبي
نعم، مع أن هناك نقل تحسينه، قال ونقل الترمذي على البخاري أنه قال حديث أبي بكرة قال حديث أبي بن عمارة صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح، قال وأخرجه ابن ماجه وهذا حديث ضعيف، وقد ذكره المصنف ليعلم حاله ولأنه أصرح مما تقدم في عدم اشتراط التوقيت. قال أبو داود قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، أي ليس هذا الإسناد قويا لضعف بعض رجاله، ويحتمل أن اسم ليس عائد على الحديث، أي ليس هذا الحديث قويا لاضطراب سنده، فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا. ويحيى بن أيوب قال عنه أحمد سيء الحفظ، وقال ابن معين صالح قال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب، قال أبو حاتم محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به، قال الدارقطني هذا الإسناد لا يثبت، قد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا، قد بينته في موضع آخر. وعبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم. قد نقل أبو زرع الدمشقي عن أحمد قال رجاله لا يعرفون، قال ابن عبد البر لا يثبت وليس إسناده بالقائم.
السلام عليكم. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى العمل بعدم التوقيت عند الحاجة.
الحاجة؟
نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة. ونزلت حديث عمر رضي الله عنه وقوله لعقبة بن عامر رضي الله عنه أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار.
قال عمر أصبت السنة في
ذكره في موضع آخر. أحسن الله عليكم. قال حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر أصبت السنة، قال وهو حديث صحيح.
يقول الشيخ ننزل على حديث عمر.
قال أحسن الله عليكم. ثم رأيته مصرحا به في مغازي بن عائد أنه كان قد ذهب على البرية كما ذهبت لما فتحت دمشق، ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، فقال له عمر منذ كم يوم لم تنزع خفيك؟ قال منذ يوم الجمعة، قال أصبت، فحمدت الله على الموافقة. وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا، وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف صار بمنزلة الجبيرة. وفي القول الآخر إنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح.
في تتمة الكلام السابق في المسألة صلى الله في الخلاف فيها، قال ولهم تعليل وهو أن هذه الطهارة فلم تتوقت بزمن كغسل الرجلين،
وهي الجبيرة
الخف صلى الله عليه
الخف.
أي نعم.
ولهم إيش؟
ولهم تعليل.
إيه؟
يعني الذين قالوا أن المسح الخفين غير مؤقت بعدما استدلوا بحديث أبي بن عمارة، قالوا لهم تعليل وهو أن هذه طهارة فلم تتوقت بزمن كغسل الرجلين. وذكر ابن رشد أن التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة،
غير مؤثر
في نقض الطهارة، لأن النواقض هي الأحداث، فيعتبرون هذا القياس
لأن
النواقض هي الأحداث.
نعم.
فيعتبرون هذا القياس معارضا لمثل حديث علي وصفوان وغيرهما كما ذكر ابن رشد، لكنه تعليل لا يقف في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة. والقول بالتوقيت هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، واختاره ابن عبد البر من المالكية، وتقدمت أدلتهم. قد ذكر الطحاوي أن الأحاديث قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح الخفين للمسافر 3 أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة. قال ابن عبد البر وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الاحتياط عندي، لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم أنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 5 صلوات يوم وليلة، ولا يجوز المسافر أكثر من 15 صلاة 3 أيام ولياليها، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل، حتى يجمعوا على المسح، ولم يجمعوا فوق 3 للمسافر.
حتى يجمعوا
على المسح، ولم يجمعوا فوق 3 للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. وأما حديث أنس المذكور فقد أجيب عنه بجوابين. الأول أنه حديث مطلق.
وش حديث أنس؟
حديث أنس المرفوع هذا عن عمر موقوفا وأنس مرفوعا إذا توضأ ولا يخلع من شيء إلا من جنابه. بجوابين. الأول أنه حديث مطلق يحمل على حديث التقييد. الثاني أن قوله إن شاء إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعا لما يفيده ظاهره من الوجوب، وظاهر النهي من التحريم. ذكر ذلك الصنعاني، فيجوز له أن يخلع ويغسل ولو في أثناء مدة المسح. وأما ما ورد عن عمر رضي الله عنه من عدم التوقيت فقد ورد عنه ما يدل على القول بالتوقيت. قد تقدم ما أخرجه عبد الرزاق بسند عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا بن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. فهذا دليل بين على أن عمر رضي الله عنه يقول بالتوقيت. وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن نباتة عن عمر رضي الله عنه قال للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قد أجاب البيهقي عن هذا التعارض بقوله قد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أو لا. قد نقل النووي هذا القول وارتضاه على أن ما ورد عن عمر رضي الله عنه في قصة عقبة بن عامر يمكن أن يحمل على الضرورة وتعذر خلع الخفين بسبب فوات الرفقة وغيره.
مثل ما قال شيخ الإسلام.
نعم. قال وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وقد عمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره. قال لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المس، فلم يكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظن عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة. ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا في مغازي بن عائذ أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق، فحمدت الله على الموافقة. قال وهي مسألة نافعة جدا. انتهى. ثم قال الشيخ عبد الله فالصواب في هذه المسألة التوقيت، لأن حديث التوقيت صحيحة متواترة ليس لها معارض، وأما ما جاء مطلق عن التوقيت فهو مقيد بها على القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأدلة، ويمكن العمل به في حدود ضيقة على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
بارك وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه وصلى الله عليه وسلم. نقف على نواقض الوضوء. سبحانك اللهم والحمد لله.